بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن دلائل العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. وقد انتهينا فيما أحسب من الحديث عن الغيبيات، والغيبيات كما عرفنا هو القسم الرابع والأخير من أقسام العقيدة الإسلامية التي تتألف من قسم الإلهيات، ثم النبوات، ثم الكونيات، ثم الغيبيات. بقي أن نتحدث الآن عن النتيجة أو عن الثمرة التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها بعد إيماننا بالله سبحانه وتعالى وبالأمور الأخرى التي سبق بيانها وسبق ذكر الأدلة والبراهين العلمية عليها. الآن أيها السادة والسيدات، وقد آمنا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، وآمنا بأنه يتصف بكل صفات الكمال، وأنه منزه عن جميع صفات النقصان. الآن وقد تكامل إيماننا بالنبوة والأنبياء وبالوحي والكتب السماوية المنزلة، وآمنا بالكتاب الأخير الذي تنزل على آخر نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، ألا وهو القرآن الذي تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن وقد تم إيماننا بهذا كله وبالحقائق الكونية التي تحدث عنها بيان الله عز وجل، وبالأمور الغيبية التي أخبرنا بها، بعد أن عرفنا ذلك كله، هل هنالك من شك في أننا إنما نعيش في مملكة الله، وأننا نخضع خضوعا تاما لحاكمية الله سبحانه وتعالى؟ هل هنالك من شك في أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، ولم يخلق الإنسان الذي جعله سيد هذه المخلوقات كما عرفنا، لم يخلقه عبثا؟ الآن وبعد أن تكامل إيماننا بذلك كله، لا بد أن نعلم أولا أننا نعيش في مملكة الله، ونخضع لسلطان حاكميته، شئنا أم أبينا، آمنا أم لم نؤمن. ثانيا، الآن وقد تكامل إيماننا بذلك كله، لا بد أن نعلم أن هذا الإله الذي خلق فسوى وجعل من الإنسان سيد هذه المخلوقات التي سخرت له، لا يمكن أن يكون قد خلقه عبثا. لا بد أن لهذا الإنسان من وظيفة كلف بها. لا يمكن للإنسان أن يجمع بين نقيضين في عقله، بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بكل ما سبق ذكره، وبين تصور أن الإنسان حر طليق في هذا الكون، يفعل ما يشاء ويتصرف كما يحب، وله الحق أن يفعل ما يحلو له، ولن يؤاخذ إن أساء، ولن يثاب إن أحسن. هذا التصور مع ذلك الإيمان نقيضان لا يجتمعان بشكل من الأشكال. بل أزيد من هذا البيان الذي هو مدخل لما أريد أن أقوله أيها الإخوة والأخوات. عندما ننظر بعد أن آمنا بالله عز وجل إلى رحاب هذا الكون، نجد أنه ما من شيء إلا وقد أقامه الله على وظيفة، كبر أو صغر، فالأفلاك خلقت وأقامها الله على وظائف له. الأرض خلقها الله وأقامها على وظيفة له. النباتات خلقها الله وأقامها على وظيفة له. ذرات التراب التي تتفاعل مع ذرات المياه الهاطلة من السماء أقامها الله عز وجل على وظيفة لا تتركها ولا تشرد عنها شكل من الأشكال. البحار، الأشجار في الغابات، الحيوانات العجماوات، الأسماك التي تعيش في قاع البحار، كل شيء كما قال الله عز وجل علم صلاته وتسبيحه. كل مخلوق من هذه المخلوقات إذا تأملنا فيها عن طريق المجهر العلمي سنجد أنه يؤدي وظيفة أقيم عليها منذ فجر الوجود. نعم، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ترى هل يسع العاقل أن يتصور أن هذه المخلوقات المتنافرة من حولنا كل منها قائم على وظيفته، يؤدي المهمة التي كلف بها من قبل الخالق سبحانه وتعالى إلا الإنسان، الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات وسيد هذه الكائنات، هو وحده الذي خلقه الله عز وجل وقال له أما أنت فليست لك مهمة كل تكلف بها، لك أن تحسن، أن تسيء، أن تظلم، أن تعدل، أن تفعل ما تشاء، ولا راد لرغباتك ولحكمك ولحريتك أبدا. من العقلاء الذين آمنوا بالله، آمنوا بما قد ذكرناه، يتصور أن هذه المخلوقات كلها علميا أقول قائمة على وظيفة تؤديها. نعم، كل جزيئة من جزيئات هذا الكون تؤدي وظيفة خاصة بها، إلا الإنسان فهو الذي رغم عقله، رغم تفكيره، رغم أن الله أعطاه السيادة على المكونات التي من حوله، هذا الإنسان ليس مكلفا بشيء. لا يمكن للعاقل أن يتصور هذا، لو كان هذا ملحدا لكان تصوره ربما منسجما مع إلحاده. أما الإنسان الذي سبق أن آمن بالله فهو أبعد ما يكون عن أن يتصور هذا الأمر. إذن الإنسان مخلوق في مملكة الله، ولا بد أن له مهمة أناطها الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه المهمة؟ هذه المهمة هي أن ينفذ حكم الله في الأرض، جعله الله سبحانه وتعالى خليفة عنه، أي وكل إليه مهام إقامة موازين العدل في الأرض التي أرساها الله سبحانه وتعالى، وأمره أمرا تكليفيا بأن يرعى هذا الميزان وأن يستعمله بدقة وأن يطبق فيما يتعلق سائر العلاقات الاجتماعية المتنوعة، بل أن يطبق على العالم الذي يعيش فيه أجمع موازين هذه العدالة، وأن ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه إنما يعيش كما قلت لكم في مملكة الله وتحت سلطان الله سبحانه وتعالى وحكمه. الحاكمية في هذه المملكة لله وحده بالمنطق، نعم، والإنسان ليست له من وظيفة إلا تنفيذ حاكمية الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الشورى التي كلف بها، الاجتهاد الذي كلف به، كل ذلك إنما يأتي من وراء النصوص التي يخاطبه الله سبحانه وتعالى بها آمرا أو ناهيا. هذه خلاصة الثمرة التي لا بد أن نصل إليها عندما نمر بهذه المبادئ التي درسناها ووعيناها وآمنا جميعا بها. هذه هي الثمرة. وأزيدكم أيها الإخوة بيانا لهذا الموضوع فأقول، هنالك كلمة في كتاب الله يخاطبنا الله عز وجل بها يحدثنا عن ذاته قائلا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. ألا له الخلق والأمر، أي إن الله هو الحاكم في هذا الكون كله، وحاكميته تظهر من خلال أمرين اثنين: خلق وأمر. أما الخلق فيتجلى فيما أبدع من مكونات، هذا النبات، هذه الأزهار والرياحين، هذه الأشجار، هذه الأرض وما في داخلها من زخر وخير وطاقات ومعادن وما إلى ذلك. هذا الإنسان بعروقه وعظمه ودمه ولحمه والدورة الدموية في كيانه، هذا كله مظهر لحاكمية الله خلقا، خلق. المظهر الثاني لحاكمية الله الأمر، ألا له الخلق والأمر، والمراد بالأمر الخطاب التشريعي الذي خاطب الله سبحانه وتعالى به الإنسان فقال: افعل هذا ولا تفعل هذا، سر طبق هذا المنهج وإياك أن تسلك منهجا آخر. نعم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر المبادئ الكثيرة التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى عباده: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلى آخر ما هنالك. إذن حاكمية الله في هذا الكون تتجلى من خلال أمرين اثنين: الخلق، وهذا ما نراه من حولنا، السماوات، الأرض، ما بينهما، هذا النظام الكوني مظهر لحاكمية الله خلقا. أما المظهر الثاني فهو الأمر، والأمر يخاطب الله به هاتين الخليقتين الإنس والجن، ونحن نتكلم عن أنفسنا عن الإنس. فنحن إذن مكلفون أيها السادة والسيدات بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى لأننا نعيش في مملكته. أعتقد أن كل منا لا بد أن يدرك هذا الكلام، وإذا اجتهدنا فاجتهادنا في سبيل أن نعرف أمر الله، إذا تشاورنا وأخذنا أنفسنا بالشورى ففي سبيل أن نكتشف أوامر الله. والإنسان أبعد ما يكون عن أن يكون حاكما في حق نفسه. نعم، هذه النظم التي تسمى الديمقراطية والتي تترجم بحكم الشعب من قبل الشعب وباسم الشعب، هذه نظم شاردة عن الحقائق التي شرحناها وأوضحناها. نحن الآن وقد عرفنا كل شيء لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. نحن نعيش في مملكة الله سبحانه وتعالى. نعم الشورى مشروعة، لكن لا لنبدع عن طريق هذه الشورى ما نشاء، وإنما لنتعاون في سبيل كشف أوامر الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكامه في بعض المسائل الغامضة. كذلكم الاجتهاد. والآن وقد وعينا هذه الحقيقة، ما الذي نجابهه من مشكلات أمام هذا الذي أوضحناه؟ هنالك مشكلات وهمية، ليست هنالك مشكلة تقوم بيننا وبين تنفيذ أحكام الله أبدا، لكن هنالك مشكلات وهمية سنعرضها ونبين بطلانها. المشكلة الأولى أن في الناس من يقولون إن الله سبحانه وتعالى نعم هو الحاكم بأمره ونحن عبيده، ولكن كل ما يريده منا هذا الإله هو أن نطبق مبادئ العدالة في الكون الذي نعيش فيه. هذا ما يريده الله منا، أن نطبق مبادئ العدالة، تلك هي الغاية، ولنا أن نسلك إلى هذه العدالة السبل التي نراها. هذا ما يقوله بعض الناس اليوم، أي أن الله يلزمنا بالغايات، ولك أن تسلك إلى تلك الغايات الطريقة التي تشاؤها، المهم أن تكون عادلا وأن لا تظلم أحدا، ثم اسلك إلى تطبيق العدالة الطريقة التي تشاؤها. هل هذا الكلام منطقي وسليم أيها السادة والسيدات؟ لا. لو كان هذا الكلام صحيحا لكان جميع الناس فوق هذه الكرة الأرضية بمن فيهم من الملاحدة والمؤمنين وبين لكانوا جميعا منفذين لأحكام الله، لأنه ما من مجتمع من المجتمعات الإنسانية إلا وهو يزعم أنه يطبق العدالة. نعم، استعرض بذهنك كل الأنظمة التي كانت موجودة إلى عهد قريب ثم بادت، والتي لا تزال موجودة في رحاب الغرب أو الشرق من حولنا، ستجد أن القائمين على هذه الأنظمة كلهم يزعمون أنهم يطبقون من خلال أنظمتهم التي اقتنعوا بها، يزعمون أنهم يطبقون مبادئ العدالة. فالاشتراكيون، الليبراليون، الديمقراطيون، كل الناس الذين يختلفون فيما بينهم في إقامة المجتمعات التي يعيشون فيها من حيث الأنظمة يزعمون أنهم يطبقون مبادئ العدالة. وإذا فالكل يطبق أمر الله سبحانه وتعالى؟ لا، إن الله عز وجل تعبدنا بالغايات من حيث تعبدنا بالوسائل إليه. الله عز وجل نعم أمرنا أن نسير إلى الغايات، العدالة، الابتعاد عن الظلم، التراحم، العبودية لله، كلها غايات، لكن الله الذي أمرنا بتلك الغايات أيضا خطط السبل إليه، فقد أمرنا بتلك الغايات وأمرنا أن نسلك السبل التي ينبغي أن نضبط أنفسنا إليها. نعم الله عز وجل أمرنا بكل من الغايات والوسائل معا. ولماذا قد يكون فيكم من يقول أليس المقصود العدالة؟ لنا أن نسلك إليها ما نشاء من السبل. لن تستطيع أن تصل العدالة إلى العدالة الحقيقية إلا عبر السبيل الذي شرعه الله لك. العدالة تصبح مجرد خيال، مجرد طيف، لا تستطيع أن تصل إلى العدالة الحقيقية إلا عبر المنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الإنسان دائما مبتلى بالأنانية، مبتلى بالعصبية، مبتلى بالسباق والتنافس من أجل مصلحة الذات. فلو أننا تركنا نفعل ما نشاء باسم الاجتهاد للوصول إلى العدالة ونحن مجتمعات شتى، إذن لوجدنا أنفسنا نتصارع نتصادم نتقاتل ونتهارج، والكل يزعم أنه إنما يريد أن ينفذ عدالة الله عز وجل. الناس يطحنون طحنا في رحى التهارج والتظالم، والعدالة هي التي تكون مفقودة في هذا الضغام. هذا شيء معروف. انظروا أيها الإخوة المجتمعات القائمة من حولنا الآن، هل هنالك مجتمع لا يزعم أنه هو الذي يطبق العدالة؟ الكل يزعم أنه هو المسؤول عن العدالة. انظروا إلى أمريكا وأوروبا والمجتمعات الأخرى التي تتطاحن والتي تسيد فيها الدماء ولا تجف، كل يزعم أنه إنما يسعى سعيه من أجل العدالة. وتنظر فتجد أن العدالة فقط هي التي تذبح بأيدي هؤلاء جميعا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان ضعيف في طريق بحثه عن العدالة، تائه في هذا المضمار، ومهما كان صادقا في رغبته أن يصل إلى العدالة فيطبقها على نفسه ومجتمعه لن يصل إلى هذه الغاية إلا من خلال منهج يرسمه له الله، الله الخالق، فهو أدرى بالطرق التي توصلنا إلى العدالة التي نبتغيها. لو أن هذه المجتمعات طوت ملف أنظمتها وقناعاتها المختلفة وأصغت إلى أمر الله وخضعت لحكم الله وسارت في الخطى المنهجية التي تسير إلى العدالة طبق ما رسم الله، لوجدت أن التهارج اختفى، وأن القتال هدى، وأن الدماء قد جفت، وأن رياحين السلم والعدالة قد ازدهرت. كل ذلك يتم، ولكن شرطه الأساسي أن يأخذ الإنسان أو المجتمع الإنساني نفسه بالمنهج الذي رسمه الله إلى العدالة التي هي الغاية التي لا بد أن يحج إليها الإنسان في حياته هذه. إذن هذه المعذرة باطلة بل كاذبة، كاذبة. والواقع الاجتماعي أكبر شاهد وأكبر دليل على ذلك. حسنا، هل هنالك من مشكلة أخرى في طريق السعي إلى تطبيق حكم الله عز وجل؟ نعم، هنالك أيضا اعتذارات أخرى أو استشكالات أخرى. هنالك من يقول ولكن الشريعة الإسلامية برهنت أو برهن الزمن على أنها غير صالحة للتطبيق في كل العصور، ويقول قائلهم كلاما مكرورا ومعادا لعلكم جميعا سمعتموه مرارا، إن الشريعة الإسلامية لم تطبق كما أمر الله إلا في أزمنة متفرقة يسيرة، طبقت في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية خلافة عمر بن الخطاب، ثم إن الشريعة الإسلامية اختفت بعد ذلك في ضرام المشكلات التي ظهرت. عادت مرة أخرى والتمعت الشريعة الإسلامية وطبقت فعلا خلال سنوات يسيرة من خلافة عمر بن عبد العزيز، ثم عادت فاختفت أيضا صلاحيتها، وهكذا. واليوم وقد علمنا أن الحضارة تطورت والأنظمة الاجتماعية تبدلت ومصالح الناس اختلفت اختلافات كبيرة، فكيف يمكن أن نتصور أن الشريعة الإسلامية صالحة للتنفيذ في وقتنا هذا، في حين أنها لم تعد صالحة في أوقات خلت ومضت، وكان لبن آنذاك ببعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشكلة الثانية التي يرسمها، وكأنه فنانون، أناس بريشة الدس أقول لكم، أو ربما نقول في بعض الأحيان يتخيلها المغفلون والسذج من المسلمين. هل هذه المشكلة صحيحة أيها السادة والسيدات؟ الواقع أن الشريعة الإسلامية منذ أن ولدت مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكاملت ولادتها في العهد المدني الذي تكامل فيه التشريع الإسلامي، منذ ذلك الوقت إلى اليوم وهي صالحة التنفيذ بكل معنى الكلمة. وما هو الجواب عن هذا التصور الخيالي الذي يقوله بعض الناس؟ أولا، ينبغي ونحن نتحدث عن التاريخ الإسلامي لنتبين منه إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية أو عدم إمكانيتها، ولنتبين في التاريخ المرآة التي تجلو لنا هذه الحقيقة. ينبغي كما تعلمون ونعلم جميعا أن نعتمد في ذلك على المراجع العربية الأصيلة، لا أن نعتمد على المراجع المزيفة التي خططها أقلام أناس حاقدين على تاريخكم، حاقدين على حضارتكم، حاقدين على دينكم وإسلامكم، من أمثال شاخ وغوزير وفان فلوتين وفون كريمر وآخرين. والمشكلة ليست متمثلة في هذا الذي يقوله بعض الناس وصورناه الآن، إنما المشكلة الحقيقية في أن هنالك أدمغة إسلامية لا تركن إلا إلى ما يقوله العدو الحاقد المستكبر، لا تركن إلا إلى ما يقوله أولئك الناس. وإذا ذكرت بالينابيع الصافية التي ترسم واقعنا التاريخي وحقيقة شريعتنا الإسلامية، أعرضوا وابتعدوا، بل واجهوا هذا الكلام بعدم الثقة. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. وأنا الآن بناء على هذا الذي أقوله لكم، أدع ما يقوله كريمر وشاخ وجولزير وأستفلوبون وآخرون، وأصغي إلى ما يقوله المؤرخون العرب والمسلمين، ولسوف أجد أن الأمر ليس كما يتصور هؤلاء إطلاقا بشكل من الأشكال. الشريعة الإسلامية غير صالحة للتطبيق. لماذا هي غير صالحة للتطبيق؟ ومن قال إن تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمعات يقتضي أن يصبح أفراد هذه المجتمعات ملائكة معصومين الذين يتصورون أن الشريعة الإسلامية لم تكن صالحة، ويستشهدون على ذلك بفتن قامت وبعهود يستشهدون بها في الخلافة الأموية أو العباسية، إنما يضعون نصب أعينهم تصور أن الناس الذين يعيشون في ظل الشريعة الإسلامية ينبغي أن يصبحوا ملائكة. هذا خطأ. معنى أن الشريعة الإسلامية مطبقة في هذا المجتمع أن القوانين التي يؤخذ بها الناس في هذا المجتمع هي القوانين التي شرعها الله عز وجل، وأن هؤلاء الناس في هذا المجتمع مبتعدون في الظاهر عن الفواحش عن المحرمات، وهم لا يتعاطون الربا، لا ينحرفون إلى الفواحش، يؤدون أوامر الله سبحانه وتعالى، تقوم معاملاتهم المالية وغيرها طبق ما قد رسم البيان الإلهي وما حكمت شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الناس بعد ذلك ومع ذلك كانوا ولا يزالون خطائين، وخير الخطائين التوابون. قد تدخل بعض البيوتات فتجد بعض الأخطاء، بعض الانحرافات. هذا لا يعني أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق. في عصر رسول الله كانت الشريعة مطبقة، ومع ذلك كان في الناس من شرب الخمر وأقيم عليهم الحد، كان في الناس من قد سرق، في الناس من قد ارتكب الفاحشة. ولو كان تطبيق الشريعة الإسلامية يعني أن يصلح الناس ملائكة، إذن كان علينا أن لا نجد في كتب الشريعة الإسلامية باب الحدود، كان علينا أن لا نجد في كتب الشريعة الإسلامية باب الجرائم والعقوبات، لأن المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام أفراده كلهم معصومون وكلهم ملائكة لله مقربون. لماذا نتحدث عن العقوبات؟ ولماذا نتحدث عن التعازير، عن الجنايات، عن الجناح، عن الحدود، في حين أن هذا جزء من أحكام الشريعة الإسلامية؟ معنى ذلك أن تطبيق الشريعة الإسلامية يعني أن هذا المجتمع نظيف في ظاهره، القضاء خاضع لدين الله سبحانه وتعالى، الناس ملزمون بتعاليم دين الله سبحانه وتعالى، والحكام وقضاء على ذلك. ثم إن الناس بعد هذا قد ينضبطون وقد يلتزمون، وقد تجد منهم شاردين تائهين بعيدين عن صراط الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلهذا الكلام تتمة، وأرجو أن نتمم الجواب عن هذا الإشكال في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.